أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلا وسهلا، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات بيت الوجود. بكل عفوية وأريحية نتحدث سوا عن عالم اللغة واللغويات مثل ما عودناكم في الحلقات السابقة. الحلقة اليوم مختلفة شوي، اليوم تحتاج تركيز، تحتاج أنك تفكر كيف ممكن أن هذا الشيء سبق ومر عليك ولا انتبهت له، أو يمكن أنك انتبهت له لكن ما تعرف كيف يسمى في عالم اللغة واللغويات، أو يمكن أنه هذه المرة الأولى اللي تعرف أن هذا الشيء أصلا له علاقة في الصناعة اللغوية. خلينا نبدأ بظاهرة عامة ممكن مرت عليك قبل. ما مر عليك مرة شخص كلامه مرتب، أسلوبه مبهر، بين كل جملة وجملة اقتباس، وأحيانا بين كل فكرة وفكرة استدلال أو استنتاج، ولكن مجرد ما تفحص كلامه يعني تجيبه لطاولة اللغة واللغويات تحت مجهر تحليل الخطاب تحصل مشاكل كثيرة تفسر لك ليش بعض المشاهير في تخصصات معينة ما يعتد فيهم عند أهل الاختصاص. تلقاه معروف مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي في تخصص معين والناس تشارك معه وتحتفي، لكن أهل الاختصاص كأنهم شوي صادين عنه، يعني يصنفونه أقرب لما يكون لحكواتي، أو في أحسن الأحوال مقنع مزيف، أو مثل ما يسميه الأمريكان الكون آرتست. هم طبعا يقولون كون آرتست مخذينا من كونفيدنس آرتست، يعني كنا فنان في الإقناع، بيع كلام يأكل بعقلك حلاوة على قولتهم. وانتشار مثل هذه الظاهرة بالمناسبة شيء خطير جدا، يؤثر على وعي الأفراد والمؤسسات، أنه شخص قادر على الإقناع لكن تسمع جعجعة ولا ترى طحنة، كلام مرتب مصفصف لكن إذا يعني شخلت هالكلام ما يطلع من شيء، لا على المستوى العلمي ولا على المعرفي، بل والأدهى من ذلك والأمر أنه أحيانا يكون في تدليس ولا في معلومات مغلوطة، لكن كلام حلو يبهر، شعبوي لطيف. شلون يعني نسحب هذا الشيء إلى طاولة ومجهر ومعمل اللغة واللغويات في تحليل الخطاب، نقول تعال نمسك المشرط والقلم ونفصل. فالحفاظ على جودة الخطاب هو حفاظ على وعي المجتمع وقيمه، ضروري أن الخطاب تكون جودته عالية. طبيعي أنه يكون في خطاب مزيف لكن ما يكون سائد. لأن مثل ما يقال إذا كانت الجيوش تحافظ على السلطة فإن الخطاب هو من يضفي عليها الشرعية، الخطاب بوسائله واستدلاله ومنطقيته اللي تعطي هذه السلطة شرعية بأن تكون سلطة وأن يحتكم إليها الناس. طيب أتوقع الآن ممكنك تسألني تقول طيب يعني ممكن نمر علي، نعم، وجاء في بالي ناس ممكن أو أو أو, أو أساليب معينة، لكن كيف نكتشفهم، كيف نعرفهم بطريقة مباشرة، أو أنه ما ينطلي علينا هذا الشيء خصوصا في المناظرات تستخدم كثيرة مثل هذه الخدع والأساليب التي توهم بأنها مقنعة ويسمى في التداولية الحجاج. أنا أعتقد أنه اكتشافهم على المستوى العلمي سهل، صحيح أنه معقد لكنه ما هو بذاك الصعوبة. خلينا أول شيء نتفق أنه هذه الظاهرة تشترك فيها عدة أشياء قد تكون اللغة أحيانا ليس لها علاقة، يعني ما هو شرط أنه أهل اللغة واللغويات في تحليل الخطاب هم من يكتشف هؤلاء، لأنه أحيانا يكون الموضوع نفسي أو يكون الموضوع معرفي صرف. أبشرح لك كيف، يعني أحيانا يكون الموضوع يتعلق بالشخصية، شخصية صاحب هذا الخطاب المقنع. فمثلا كيف تكتشف أن هذه الشخصية تحت تحتها خط؟ إذا كان صاحب شهادة مزيفة مثلا، أو أنه يتحدث في شيء عدم هو غير مختص فيه مثلا، فيكون مثلا دكتور في تفسير القرآن الكريم ولكنه يتصدر المشهد في شرح أسباب الاكتئاب وتشخيص الناس، مع أنه غير مختص في هذا الشيء. مو شرط يكون اختصاص بالشهادة، لكن أيضا غير مختص معرفيا، لم يثني الركب ولم يتعلم في هذا المجال. هو هذا الموضوع أنت تعطي معرفة، معرفة فيها حكم مؤثر بأسلوب جميل تتجاوز فيه بأسلوبك أهل الاختصاص نفسهم، فتصدر المشهد. ولهذا السبب أحيانا يتهم الناس أهل الاختصاص بأنهم إيش؟ عندهم حسد، حاسدين لفلان لأنه طالع. لا مو بحاسدين، أنت تجلس معهم يعلمونك ليش؟ هم لا يستطيعون أن يتمظهروا بالتمظهر اللي ظهر فيه، لأنه ما عندهم هذا الخطاب الشعبوي بالأسلوب البراق اللي اخترق هذا الإنسان. الموضوع ما هو والله رأي، أنا أقول أنه نخلي المدافع محور ولا المهاجم ودي يصير جناح يمين، هذه ناخذ ونعطي فيها. والله الصالة مفروض أنها كانت أكبر المجلس، لكنك تشخص الناس في الاكتئاب وانت الدكتور فلان فلاني، او انك مهندس مثلا كهربائي وتعطينا موضوع بعيد عن الهندسة الكهربائية مثلا، يعني خلينا نقول مثلا في الهندسة المعمارية مثلا، تصدر المشهد وتكتب المهندس، او مثلا تكون مهندس زراعي مثلا. فالشخصية احيانا لها دور، او تكون الشخصية مؤدلجة. احنا الى الحين ما جينا للجانب اللغوي، سنعلمك أنه كيف هذا الخطاب ممكن تصيده من البداية، أنه دقيقة الخطاب هذا تحط تحت خط، يكون صاحبها مؤدلج. طبعا كلمة أدلجة من الناحية المعرفية والتجريدية صعب جدا شرحها، وفيها لغط وجدل كبير بين العلماء وما هو المؤدلج وكلام طويل. لكن باختصار المؤدلج هو أن يكون مهووس ومبرمج عقليا على فكرة معينة ينخرط تحتها كل المعلومات التي يلقيها. فمثلا يكون مهووس بنظرية المؤامرة مثلا، أو مهووس بنظرية أن كل شيء يأتي من الغرب فهو شر محض، أو كل شيء يأتي من الغرب فهو تنويري مثلا، أو يكون مؤدلج أدلجة ضد الجديد أو ضد القديم أو وهكذا. فالأدلجة هي مشكلة في الشخصية نفسها، الشخصية مؤدلجة، انتبه، خطابة مؤدلج. أو يكون صاحب الشخصية تربط مشاعر وعاطفة عالية بالخطاب اللي يلقيه، مثل أن شخص يشجع فريق معين ويتحدث لك عن إنجازات هذا الفريق وأنه أفضل فريق. صحيح أنا أتقبل هذا الكلام وقد يكون أغلب حقائق، ولكنه يفيض مشاعر، مثل ما تحدث واحد عن وطنه أو دولته أو قبيلته، يفيض مشاعر. فبالتالي من الناحية العلمية الخطاب هذا قد يكون مقنع وجميل، ولكن إذا سحبناه إلى بساط الدلائل والحقائق يقع في إشكاليات بسبب العاطفة. فهذه الشخصية أحيانا الموضوع في أو الخطاب في مشكلة في موضوعه، نفس موضوع الخطاب في مشكلة بغض النظر عن فن صفصفة الكلام، لأن فن صفصفة الكلام هو اللي يعنينا في اللغويات وتحليل الخطاب. لكن أحيانا الموضوع نفسه، يعني في العامية مثل ما يقولون الموضوع نفسه مضروب، موضوع فيه مشكلة. يعني مثلا، وبيزعلون معي يختلفون كثير من المستمعين، مثل مواضيع الأبراج مثلا، أو قوانين الطاقة والجذب، أو تحليل التواقيع، قراءة الكف، وهذه معروفة بالعلوم الزائفة Pseudoscience، علم زائف لا يستند على نتائج علمية مضطردة. والله ما تقدر تقول أنه كل ما وصلت درجة حرارة الماء 100 يغلي فعندك نتيجة مضطردة. صحيح هذه نتيجة مضطردة بشكل قوي جدا حتى أصبحت قانون، ولكن حتى النظريات الإنسانية على الأقل، أو عفوا التجارب والمعلومات المبنية على نظريات منطقية، يكون فيها اضطراد مقنع في الوصول إلى هذه النتائج. أيضا هذه المواضيع أحيانا لا تقوم على نظريات أصلا منطقية، هي تخاطب رغبة الإنسان ما تخاطب عقل الإنسان، تعتمد كثيرا على الإسقاط العشوائي. يعني مثلا طبعا لو تلاحظون هذه المواضيع غالبا تدور حول ذات الإنسان، ويتعلق بها كل شخص في مشكلة حول ذاته، يعني يائس، جت الصدمة في خيانة معينة من أحد الأطراف، أو أنه ما توفق في شريك في الحياة، أو أنه يرى أن حظه بائس، فيتعلق في هذه المواضيع، قوانين الجذب والطاقة وتحليل التواقيع، مثل اللي عندهم هوس في تفسير الرؤى والأحلام ويتعلق فيها. ناجحين دائما يتجاوزون مثل هذه الأمور، ويهمهم الأمور المنطقية والعقلية والميدانية. فيعطيك أشياء كده، مثلا تحليل التوقيع، يقول من تحليل توقيعك أنا أشوف أنك شخص متسامح بشكل كبير، لكنك ما تنسى، فيكون عندك إسقاط عشوائي، تتذكر شخص سامحته بس ما نسيته، أو يقول أنت كريم إلا على الأشخاص اللي يتكبرون عليك، فتروح يصير عندك إسقاط وتتذكر واحد كريم أنت أكرمته، ولكن في ناس ما أكرمتهم لن، فتركب كل ما قلت لك شيء، يعني تروح وتصير عندك إسقاط عشوائي، فتقعد تختار الأشياء اللي تتناسب مع هذا الوصف، وكل وصف براق وذكي وفضفاض يدخل فيه كل الناس يقدرون يدخلون فيه. ما يقدر يقولك شيء مباشر، ما يقدر يقولك والله مثلا من توقيعك يقول لي أنك أنت مثلا تحب الصقور النوع المعين، ما يقدر. أو يقول من التوقيع هذا أنا أدري أنه صار لك موقف في العام الفلاني كذا كذا وصار لك كذا، ما يقدر. أو شخصيتك تقول أنك أنت صوتك في الأغاني رائع جميل عذب، ما يقدر، لأنه يخاف أنه صوتك نجاز ما تضبط، فيدخلك في الأشياء الفضفاضة، أنت كريم لكنك أنت متسام، أنت غيور في حالة، أنت شخصيتك، فتركب على كل الناس. لكن اللي يهمني أكثر هو إذا كان الموضوع يعني مطروق في المجلات العلمية، مو مثل المواضيع اللي قبل شوي. المواضيع اللي قبل شوي ما لها مجلات علمية محكمة أصلا، ما يختلط معهم العلوم الأخرى، كثير من العلوم والمعارف تتقاطع مع بعض، فيها تقاطع، هذه العلوم ما تتقاطع مع شيء. ما يجيك والله يقولون مؤتمر بين علماء قانون الجذب وعلماء النفس، ويجيب لكم العلماء الكبار، أو مثلا بين علماء اللغويات النفسية وبين علماء تحليل التواقيع، ما في، ما يجونك، ما، لأن هذولا يعني في عالم موازي أصحاب المواضيع البراقة اللي تجذب الناس هذه، ولكنها علوم زائفة ما هي موضوعنا اليوم بشكل عام. فإذا كان الخطاب أصلا داخل في العلوم الزائفة وسوالف وصفصفة الكلام الغير مبنية على حقائق، والحين عاد الناس بالغت جدا طبعا، بعض العوام مثلا يقول لك والله هذا كود أو رمز يجلب الحظ، ويجلب، ما تدخل في مشاكل عقدية حتى، وأقرب ما تكون إلى السواليف السخيفة. لكن اللي يهمني أكثر هو بلاغة الكذابين في المجالات المطروقة علميا، شيء أنا أسميه بلاغة الكذابين، كذاب ولكنه بليغ وذكي بالصناعة اللغوية، وعنده سبل الإقناع غير عادي. والإقناع بحد ذاته أصلا في المجال العلمي يواجه مشاكل من الناحية المنهجية، لذلك غاندي يقول أنه الإقناع شكل من أشكال العنف، وافق تشومسكي عليه، يقول إذا كان لديك القدرة على الإقناع فاكبحها. يعني أنا ما أعتقد أنه يقصد أنه إذا كان لديك القدرة على الإقناع بأن تجلب دليل يسند كلامك علميا، لا تشومسكي أكيد أنه لا يقصد هذا الشيء، هو أبو الدلائل، وهو اللي دائما يستند على دلائل، ولكن يقصد مثلا لديك القدرة في الإقناع وأنت تلقي ورقتك العلمية في التلوين الصوتي مثلا، أو مثلا أن تجلب كلمات ذكية تبرمج عقل المتلقي، مثلا تقول من المعروف أو مما لا شك فيه أو لا يغيب عن بال أحد. طيب من قال لك أنه لا يغيب عنه وليس من المعروف؟ وليش تقول يعني كلمات بتلعب في عقل المتلقي وتبرمجه وكأنه هذا الشيء مسلم فيه، ثم تروح للخطوة اللي بعدها. فهذه الأساليب أو التلوين الصوتي أو الأداء في أبدا ليست من صميم المعلومة، ولهذا السبب بعض الفقهاء يرى أن المبالغة في ترتيل القرآن الكريم، المبالغة الغير محمودة، هي شيء لا يضيف أبدا للآيات القرآنية، لأن الآية القرآنية هي قائمة بحجتها ودليلها من غير الحاجة أصلا إلى أن تؤدى بهذه الطريقة. فعلا قد يزيد تأثيرها، لكن هي قائمة بحجتها، سواء قرأها مرتل بصوت عذب أو مرتل عادي. فهذه الأساليب اللي تكون صنعتها اللغوية فيها مشكلة في مجال تحليل الخطاب، ممكن أنك تكتشفها وتصنفها تصنيفات كثيرة وتقول تعال أنت عندك المشكلة الفلانية، المشكلة الفلانية، المشكلة الفلانية في صناعتك اللغوية. فهنا أنا أعرف ليش كلامك شكله جميل ولذيذ، ولكن أكل بعقلي حلاوة بالأخير ما طلعت بشيء علمي أستطيع أني أبني عليه حقائق. ومثل ما يقول الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور، ليت أن لي كل هذه الحيل، يقصد الحيل الجدلية في الحجاج والمناظرات، وليت لها اسما مختصرا ملائما لها نعير بها من يستخدمها. يقول ودنا كل حركة كذا ذكية في المراوغة اللغوية تقول تعال هنا كرت أصفر، تكررها كرت أحمر، أنت قاعد تتلاعب في لغتك. فمثلا من ضمن هذه الأساليب اللي تنتشر كثيرا وتشتهر لو تأملناها، طبعا مشهورة منها يعني تقاطع مع ما يسمى بالمغالطات المنطقية، لكن المغالطات المنطقية ما هي بكلها شيء يرتبط باللغة، بعضها ليست لها علاقة باللغة، بعضها لها علاقة في ضعف الدليل نفسه أو المنطقية نفسها الصورية وغير الصورية في الموضوع، لكن في منها ما يتقاطع مع البناء اللغوي. منها مثلا دوران الدليل، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني مثل هذاك الشعر يقول ايش، الارض ارض والسماء سماء والارض فيها الماء والاشجار لله در اندلس ماء وظل واشجار وانهار. تسمع الكلام تحس انه فيه شيء، لكن ما طلعت يعني مثل يقول طلع من المولد بلا حمص، ما في شيء. وبعدين وين المشبه، وين المشبه فيه؟ في دوران الدليل أحيانا يأتي بصورة متقدمة جدا ومعقدة، فتظن أنك سمعت دليل، ولكن هو في الحقيقة تدوير لنفس الجملة الأولى. مثلا يجيك واحد يقول يا أخي أنا أحس أنه تجنيس المواليد يساهم بتنويع الحضارة، حضارة البلد، لأن المواليد إذا جوك من ثقافات مختلفة يعني هم قادرين على جلب ثقافات متنوعة، يعني هو تحس أنك جاب لك يعني سبب ودليل قوي، كلامه جميل، لكن في الواقع هو ترى قاعد يعيد نفس الكلام. في البداية وش قال؟ قال تجنيس المواليد يساعد في إيش؟ تنويع حضارة البلد. ممكن الجملة صح، أنا ما عندي مشكلة مع الجملة، ممكن صح ممكن خطأ، لكن تعال شوف الاستدلال فيها صح ولا خطأ. وش قال لك بعدها؟ قال لأن المواليد من ثقافات مختلفة يقدرون على جلب ثقافات متنوعة، نفس الكلمة الأولى. تجنيس المواليد هي نفسها لأن المواليد من ثقافات مختلفة، تجنيس مواليد أكيد من ثقافات مختلفة. الأولى وش قال؟ قال يساعد على تنويع الحضارة. في الجملة الثانية وش قال؟ يقدرون يجلبون ثقافات متنوعة. تراها نفس الكلمة. زي إذا جاء واحد مثلا سأل الدكتور قال يا دكتور يا أخي أنا أحس أني كل ما أكلت هذا العلاج بعدها على طول يجيني نوم. يقول العلاج الطبيب إيه طبيعي الموضوع، لأنه هذا العلاج أحد السايد افكت حقته أو الآثار الجانبية أنه يسبب النعاس. ترى الدكتور عاد نفس الجملة، ما استفاد السائل، ما استفاد شيء، بس هو يعتقد أنه أقتنع. طيب ويسألك، هو عارفه، هو يقول لك أنا أدري إذا كلت العلاج أنام. ليش يا دكتور؟ قال لأن السبب في يعني من أسباب أو من الآثار الجانبية لأخذ هذا العلاج أنك تنام. ترى هذا اللي قاله. بس من ضمن الأسباب أيضا ومن ضمن الأساليب اللي تكتشف ما يسمى بالرنجة الحمراء. والرنجة الحمراء هذا خطير واستخدم كثير. الرنجة الحمراء وش هو؟ هذه سمكة لها رائحة كريهة جدا، و يعني اللصوص سابقا كانوا يشتتون فيها كلاب الحراسة إذا لحقتهم، وتعرف هي تطارد الحرامي بشكل أو اللص بشكل متقن، الكلاب لها قدرة عالية. شو يسوون؟ يأخذون الرنجة الحمراء لأن ريحتها كريهة فيرمونها، فيتشتت الكلب عزكم الله في المطاردة. حلو، فلقبوا هذه الحيلة بالرنجة الحمراء. كيف؟ تجي أنت تناقش مع واحد مثلا في ملف حقوق المرأة، تقول يا أخي المرأة كذا 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 كذا، فيقول لك يا أخي أنتم كل همكم حقوق المرأة، يا أخي تدري في أيتام ما تدري ما أدري إيش، ويدخل لك أو كل هم من حقوق المرأة وملف حقوق المرأة. طيب يا أخي في أشياء، يا أخي الأسكان، يا أخي الناس عاطلين، الناس هو شتت كلام. وهنا الخدعة في الأسلوب، كلامه مقنع لما يجي واحد يقول تخيل أننا نصرف المقالات والأموال على حقوق المرأة ويوجد ناس أيتام، هذا ملف وهذا ملف. مناقشة الأولوية بينهم أيضا موضوع مختلف، أيهما أولى؟ هذا جوابه، أيهما أولى، موضوع حقوق المرأة ولا موضوع مثلا خلينا نقول السكن أو البطالة؟ هذا موضوع، لكن أنا ناقشك في حقوق المرأة تيجي تقول لي طيب السكن، لا خلك في موضوعنا. فهذا الرنجة الحمراء شتت كل واحد، ويستخدم كثير من الأزواج في المجادلة، الفنان من الزوجين يسويها، يجي يقولك يا أخي أنت اليوم ليش مثلا ما سوينا كذا كذا كذا، يقول أنت دائما تركز على طيب وهذا وهذا وهذا، لا هذا وهذا موضوع مختلف، حتى وإن كان أهم كلامنا في الموضوع اللي احنا فيه. في يعني من ضمن الأشياء اللي تكتشف في الجدال والأساليب الذكية، لما يجي شخص يبغى يقنعك في خطورة شيء، فيقول لك مثلا تخيل أنه، طبعا أنا بجيب لك شيء يعني تهكما، يقول أنه ترى أكل المكسرات خطير جدا، لأنك إذا أكلت مكسرات وكثرت احتمال أنك تصاب بمشكلة في الأمعاء، وإذا صبت في مشكلة من الأمعاء والناس كلها صارت فيها مشاكل، فبيصير في زحمة في العيادات، وإذا صار في زحمة في العيادات بيتعب الأطباء من يعني ضغط المرضى، وإذا صار تعبوا الأطباء ينهكون، فتصير عندهم مشاكل صحية فما يجوا للعيادة، وإذا ما جوا للعيادة هذول الناس ما يلقون طبيب فيموتون، وإذا ماتوا نفقد يعني آباء كثر وموظفين، فتعطل تنمية البلد، وإذا تعطلت تنمية البلد تسقط الدولة. طبعا هذا ما في حد يقول كذا، بس حين نقولها بأساليب ثانية، ترى حين نقولها بأساليب ثانية. فيجيك واحد يقول والله مثلا سابقا تتذكرون موضوع قيادة المرأة، والله يقولك أنا ما عندي مشكلة في موضوع قيادة المرأة، لكن لو بنشر الكفر. طيب سؤال منطقي، يوقف عندها واحد بيساعدها، الشخص هذا ممكن أنه يتحرش، تحرش هذا بسبب عندنا مشاكل في البلد، بعدين تكثر العنوسة وتكثر الجرائم ويكثر التحرش، ثم يكون الانحلال عالي وتمتلئ دور الأيتام واللقطاء، ويدخل لك فيه، هذا يسمى المنزلق الخطر. لماذا تفترض الخطورة في الموضوع؟ طب ليش ما يصير وقف عندها واحد والواحد هذا ما سوى شيء، ساعدها وراح؟ ليش في خطورة؟ ليش تفترض هذه الخطورة؟ هذا تحتاج دليل آخر، افتراض الخطورة يحتاج دليل آخر غير الدليل اللي أنه أكيد أجل وش بيسوي، لا هذا من عندك، هذا افتراضا على تصورك أنت الشخصي. ولا أحيانا يجيك شخص كل دلائله وأسلوبه فيها شيء يتوافق مع كلامه، ما يجيب إلا الأشياء اللي توافق مع كلامه بالضبط. يعني يقول لك مثلا أنه محلات القهوة في الرياض ناجحة، شوف المحل الفلاني والمحل الفلاني والمحل الفلاني والمحل الفلاني. طيب والمحل الفلاني والمحل الفلاني ما قلتهم وين راحوا؟ فيقول لك صحيح المحل الفلاني والمحل الفلاني ما نجحوا لأنهم مهم محلات قهوة، هذول يبيعون معها كذا وكذا، بس لو ترجع المحلات القهوة اللي يقصدها أنا كذا كذا، ويدور حول الشيء اللي فقط يؤيد حديثه، وهذا يسحب تماما على طول في مشرحة تحليل الخطاب، يسمونه تعال أنت عندك كرت أصفر انحياز التأييد. أو يجيك عادي الشخص الكارثي في المناظرات، يستخدم رجل القش. تعرفوا رجل القش اللي يخوف يحطونه علشان ما تجي الطيور على المحاصيل الزراعية؟ هذا يا كثرهم. لما تناقشه مثلا تقول له والله يا أخي أنا أشوف، أنت تسولف معي الحين تقول له أنا، هو يقول لك والله أنا أحس أنه مهم جدا، يعني هو قاعد يعني يعطيك برأيه، يقول لك والله مهم جدا أنه يكون عندنا طرق مشاهد كثيرة في البلد. تقول أنت والله أنا ما أشوف أنه مهم جدا، أحس أن الأندية كافية، لأن يعني الطقس عندنا حار فالأندية أشوف أنها كافية ما يحتاج. يقول لك أها، يعني أنت تتهم الدولة أنها ما تفهم يوم أنها حطت طرق للمشاة. هنا يحط لك الرجل القش هذا، يقولك كلام ما قلته ويخوفك، فأنت تراجع تقول ها لا 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 لا, لا فعلا فعلا لا أنا أشوف أنه طبعا، غير أنه سوى يعني رجع الاحتكام للسلطة، هذه يعني قضية أخرى. لكن بنفس الوقت استخدم قدعة رجل القش في قولك كلام أنت ما قلته، زي مثلا تقول يا أخي أنا أشوف أنه مادة التاريخ، ورأيي بالأخير لك بس شوف الحجة، هل الحجة صحيحة ولا لا. أنا أشوف أنه التاريخ، مادة التاريخ ما يحتاج أنا ندرسها كل السنوات الابتدائي، تكفي سنتين، هذه وجهة نظرك. في يقولك يعني تاريخ المسلمين والدين والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه ما تهمك أنت، كل اللي يهمك بس الرياضيات والصناعة، أما دينك ما يهمك. لا 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 أنا ما قلت هالكلام. هذا رجل القش، تصيدهم سهلين. أحيانا بعضهم وانت تسولف معه يستعمل حيلة ذكية تسمى تسميم البئر، وهذه هي كثيرة مرة تجينا حتى أحيانا في الأسئلة وفي الدعايات وفي التسويق. مثلا يسمم البئر يكون مثلا يعطيك سؤال ملغم، يقول لك يا أخي أنا عندي سؤال، لماذا الجامعات السعودية ضعيفة؟ هل تعتقد ضعف التحفيز في الرواتب، ولا تعتقد أنه السبب كثرة الطلاب، ولا تعتقد أنه السبب المناهج؟ وش أنت يعني أو أي شخص عني تاي يروح يدور والله وش السبب؟ والله صح وش السبب؟ طيب هل فعلا الجامعات السعودية ضعيفة؟ هات تسميم البئر، سمم لك إياه خلاص، حاسك من جوا، لغم لك السؤال ومسمم من جوا. أو يسمم البئر من المصدر نفسه، يقول لك مثلا وش رأيك في كلام الشخص الفلاني اللي فيه وما فيه وما فيه كذا كذا كذا، حاس عليك ما تقدر تأيده خلاص انتهى الموضوع. أو تعرف الكتاب اللي ممنوع اللي قالوا عنه المشائخ أن لا تجوز قراءته ولا الإيمان بما فيه، وش رأيك في مقولته في الصفحة العاشرة يوم قال كذا وكذا؟ هنا أنت تورطت. أيضا من تسميم البئر أنه يعطيك جواب ينتهي بنعم ولا، وإن قلت نعم فأنت في مشكلة، وإن قلت لا فأنت في مشكلة. مثل اللي يقول لك يا أخي إلى الآن أنت مثلا، إلى الآن أنت ما توفر من راتبك واجد، فإن قلت إيه فأنت في مشكلة، وإن قلت لا فأنت أيضا أيت كلام أنك صح كنت أول ما توفر، بس ممكن يكون الجواب من قال لك أني أنا أصلا ما أوفر من راتبي مثلا. وهذه تكون طبعا على أمثلة كبيرة جدا، يعني مثلا تقول شخص مثلا إلى الآن أنت تؤيد فلان مثلا، إذا قلت لا مشكلة، إذا قلت إيه مشكلة، طيب يمكن أنا ما قد أيدت. طيب وحينما يسقط عليك السؤال مو عليك، على جماعة معينة، هل لا يزال مثلا طلاب المادة الفلانية يكرهون المدرس الفلاني؟ من قلت إيه مشكلة، وإن قلت لا مشكلة، فسمم لك البئر. أما الطريقة اللي هابين فيها الناس خصوصا في تويتر، اللي هو أنهم يحتكمون إلى الجهل. شلون يحتكمون الجهل؟ طالما أن الشيء مجهول فممكن أنه يكون وارد. وهذا دليل واهي جدا، يعني هم يعني يستندون على أنه غياب الدليل ليس دليلا على الغياب. يعني يقول لك مثلا أنه اللبس الأحمر يجعل من حظك جيد، تجي تقول لا مو صحيح، يقولك وش الدليل أنه مو صحيح؟ لا، هو أنت اللي مفروض تثبت، أنت اللي وش الدليل أنه صحيح. يقولك هل تعلم أنه يوجد مثلا كائنات فضائية؟ تقول أنت والله مو صحيح. يقولك هو وش الدليل أنه مو صحيح؟ تقدر تنفي؟ لا أنا ما أقدر أنفي، صح عليك، بس أنت ما تقدر تثبت برضه. صحيح ممكن أنه أنا رفضي للفكرة أيضا خاطئ، لكن أنت أيضا إثباتك لها خاطئ فتبقى عائمة، فهي ليست دليل لا لك ولا لي طالما أنه لا يوجد حجة تدحضها ولا تثبتها، فلا تستخدمها كدليل أبدا. ولهذا السبب يعني ربعنا حقين قانون الجذب والطاقة والاستخلاف والكلمات البراقة هذه كلهم قائمين على أنه أثبت العكس. شخص متحدث تقول الناس ترى هذا قاعد يبيع عليكم كلام، تقول شو الدليل؟ أثبت العكس. لا مو أنا، هو خليه يثبت كلامه، كلامه بالأرقام والدلائل العلمية المضطردة، هذه مشكلة. أو بعضهم عاد هذا معروف، الإحراج الزائف، يحرجك إحراج زائف جدا، فتجي تقول له مثلا أنه هل، وهذا خطير صراحة، مثلا يجي يقولك هل أنت تزور أبوك أمك بشكل يومي ولا أنت عاق؟ يحرجك كذا، ولا أنت عاق، كأنه رفضك لهذا الشيء دليل عقوق، أو هل لازلت تمارس كذا وكذا ولا أنت ما تهتم بصحتك، هل كذا كذا ولا أنت خائن لوطنك، هل لا لماذا تربط هذا الربط وتحرجني هذا الإحراج الزائف؟ وأخيرا حتى ما نبالغ في مثل هذه المغالطات، في شيء يسمونه مغالطة المغالطة. وش مغالطة المغالطة؟ يعني يجيك أحيانا شخص صاحب قضية عادلة ولكنه هزيل، كيف هزيل؟ لا يعرف يدافع عنها، سهل أنك تحرجه، وكلامه مليان مغالطات. وشخص صاحب قضية هزيلة ولكنه مفوه، فلما يتناقشون الناس عن القضية اللي تحدثوا فيها هذول الشخصين أو التيارين، فيقول شفت فلان يوم يقول كذا كذا، تخيل ترى ناقض كلامه بعدها بأسبوع، أو تخيل أحرج فلان ولا قدر يرد عليه. فهذه هي مغالطة المغالطة، فليست كل معلومة فيها مغالطة دليل على أنها معلومة غير صحيحة، قد تكون صحيحة ولكنها وقعت في مغالطة وتستطيع أن تخرج من هذه المغالطة وتثبت نفسها. ولذلك الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور يقول يتوجب على من يدخل في مناظرة أن يعرف ما هي حيل الخداع، ذلك أن من المحتم عليه أن يصادفها ويتعامل معها. عليك إذن أن تلم إلماما جيدا بالمغالطات المنطقية حتى يتسنى لك أن تتجنب الطرق المسدودة أثناء الحوار، وتتعرف على النقلات الخاطئة في الجدل، وأن تظهر خصمك على الخطأ الاستدلالي الذي ارتكبه. فكونوا على وعي عالي وحافظوا على جودة الخطاب. ألقاكم على خير.
شكرا لاستماعك البيت الوجود. لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمه على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست. أما توصيتنا الأخيرة، حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط، أول شخص جاء في بالك. شكرا لكم مرة ثانية، ونلقاكم في الحلقة الجاية.